الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف في حيث وقفنا في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، وكنا قد وقفنا على قوله: فصل في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين. المجلس رقم كم؟
الخامس والثلاثون.
طيب، هذا هو المجلس 35 عشاء الثلاثاء، ونحن في شهر جمادى الثامن من جمادى الثاني عام 38 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين. قال الخلال: كراهية الجلوس في وسط الحلقة. قال أنبأنا أبو داود قال رأيت أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر، يعني يكره أن يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. قال: ويتوجه تحريم ذلك. ولعله مراد الخلال فإنه عليه السلام لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وغيرهم من رواية أبي مجلز عن حذيفة ولم يسمع منه. قال في النهاية: لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه. ومنه الحديث أنه عليه السلام قال: لا حمى إلا في ثلاث، وذكر منها حلقة القوم، أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها. ويستحب أن يجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار، فإن قام له أحد عن مجلسه ففي كراهة إيثاره خلاف مشهور، فإن كره ففي كراهة القبول خلاف بين الأصحاب، ويتوجه احتمال يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث ابن عمر وأبي بكرة، رواهما أحمد وأبو داود، وفي خبر ابن عمر زياد ابن عبد الرحمن تفرد عنه عقيل ابن طلحة، وفي حديث أبي بكرة
عقيل ابن طلحة
أحسن عليك تفرد به عقيل.
الرواة الأسانيد في الكتب الستة لا سيما عقيل هو ابن أخي ابن الشهاب فقط، الباقين كلهم عقيل.
قال: تفرد عنه عقيل بن طلحة قال: في حديث أبي بكرة أبو عبد الله مولى لآل أبي بردة تفرد عنه عبد ربه ابن سعيد قال: ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما. روى عامر الأحول عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
هذا حديث صحيح. أما الحديث الأول هذا الذي ذكره من طريق زياد بن عبد الرحمن فهو حديث ضعيف.
قال: وروى أسامة ابن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواهما أبو داود وهما حديثان حسنان، وروى الترمذي الثاني وحسنه.
التفصيل في هذه المسألة أن حلق العلم إما أن تكون حلق بمعنى أن الناس قد تحلقوا حول الشيخ ووضعوا مكانا فارغا أمامه لحاجة ما، ثم كلما جاء شخص يجلس حيثما انتهى به المجلس، فيأتي إنسان فيجلس في وسط الحلقة المكان الذي هم تركوه فارغا، فهذا الذي يحمل عليه الحديث، وهو لا شك أنه يتسبب في كلام الناس عليه وفي حمل الناس عليه وإن لم يتكلموا، يقولون حنا تركنا هذا المكان لأجل التوسعة لأجل كذا ولأجل كذا، هو جاء وقاق نفسه وجاي آخر واحد. أما إذا كان المقصود ليس هو هذا المكان الفارغ بين الطلبة وبين الشيخ، وإنما المقصود هو مكان آخر فارغ بين الطلاب، فهذا لا بأس بسده، كما جاء في الحديث أن أحدهما آوى وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، فهذا مطلوب. أما بالنسبة لقيام الرجل والجلوس مكانه، فإذا كان هو الذي يقول له قم وأنا أجلس مكانك، ولم يكن ممن له ولاية عليه كابنه أو عبده، فليس له أن يقيمه، ليس له أن يقيمه. أما إن كان له ولاية، له ولاية عليه كالأب على الابن والسيد على العبد، فله أن يقيم على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا قام الرجل من نفسه، قام من نفسه وأراد أن يجلس كمكانه، فهل هذا يحرم أو يكره؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا كراهة فيه إن كان قد قام طيبة بها نفسه، ولم يكن قد قام حياء أو كما يقال مجاملة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة العادة فيه. قال: ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد، ذكره السامري، وقيل سلطان عادل، وزاد في الرعاية الكبرى، ولغير ذي دين وورع وكريم قوم وسن في الإسلام. وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب، وهو معنى كلامه في المجرد والفصول. قال: وكذا ذكر الشيخ
أي كلمة بعد كلمة معنى، وهي مجرد عن أل فلا تعرب إلا مضاف إليه.
أحسن. قال: وهو معنى كلامه في المجرد والفصول. وكذا ذكر الشيخ عبد القادر، وقاسه على المهادات لهم. قال: ويكره لأهل المعاصي والفجور، وهذا كله معنى كلام أبي بكر. وزاد: والذي يقام إليه ينبغي له أن لا يستشرف نفسه إليه ولا يطلبه، والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال، فإذا لم يسر بالقيام إليه وقام له فغير ممنوع منه. ومن يقام إليه لإعظامه الرجل الكبير على ما رسمناه، وكذا قال بعض أصحابنا وغيرهم في النهي عن ذلك، إنما هو تحذير من الفتنة والعجب والخيلاء. قالوا: مع أن ابن قتيبة قد قال: إنما معناه ما يفعله الأعاجم والأمراء في زماننا هذا، أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكبرا وعجبا
وعجبا. يعني كلام ابن قتيبة موجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام للرجل، وأخبر أن من أحب أن يقوم له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن قتيبة: معناه أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكبرا وعجبا. وهذا كلام موجه، لا شك أنه كلام متوجه وكلام طيب، ولكن هل هذا المراد بعينه، أو هذا هو المراد بخصوصه، أم أن اللفظ عام؟ من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. تأملوا هذا الحديث الذي يظهر الله أعلم أن الحديث على عمومه، من أحب، من الفاظ العموم، أن يتبوأ له الناس قياما، من أحب أن يقوم له الناس قياما، أي نوع من أنواع القيام كان، ولم يربطه بالتكبر أو بالعجب أو بغير ذلك. حب وقيام، إذن في حب وفي قيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الصحابة وما كانوا يقومون له، فالذي يظهر الله أعلم عموم النهي. فإذا دخل السلطان أو العالم أو الوالد فلا ينبغي القيام له لمجرد دخوله، ولكن لا يمكن أن يقال إنه لا يقام له لأجل السلام عليه. فرق بين الأمرين. يعني مثل ما يفعل الآن، تعرفون قد يكون هناك محاضرة لأحد المشايخ، فإذا جاء الشيخ ودخل كل الناس يقومون له إعظاما له لأنه دخل، ويقيسون قيامه له بالقيام للسلطان، يقول: نحن نقوم للسلطان إذا دخل ولو لا نسلم عليه، العالم أولى. هذا القياس يصح لولا وجود النهي، ما دام وجد النهي فلا يصح القياس. ثم قيام الناس للولاة هل هو مشروع أم أنهم مجبورون عليه؟ يدخل الحاكم فالناس يقومون له من دون أن يريدوا السلام عليه، فهذا داخل تحت حديث من أحب أن يتبوى له، من أحب أن يقوم له الناس فليتبوى مقعده من النار. فالذي يظهر والله أعلم أن اللفظ عام. طيب افرض أنه هو لا يحب الناس يقومون له، فإن كان هو لا يحب والناس يقومون له دل على أن الناس هم الذين فعلوا أمرا منكرا، فإن هو أحب وهم قاموا صار المنكر من الجهتين، وإن هو أحب والناس لم يقوموا صار المنكر من جهته. إذن المنكر يمكن أن يكون من الجهتين أو من أحد الجهتين. نعم.
قال صاحب النظم، صاحب النظم، وكذا قال ابن مسعود وغيره في من يمشي الناس خلفه إكراما، إنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع، ويأتي ذلك بعد فصول آداب الطعام. وكلام أبي المعالي في فصول المصافحة،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره إذا انتهى من الدرس يكره أن يمشي معه الطلاب. لماذا يكره؟ بين العلة، قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، لأن اللي يمشي خلف الناس يكون فيه نوع مذلة، وهو في نفس الوقت فيه نوع فتنة للمتبوع. والله شوف الناس يمشون وياي وأنا أروح، شوف الناس يفتحون لي الباب، شوف الناس يسوون نعالي، هذه فتنة ما في كلام. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من الصحابة يكرهون هذا الأمر، لأنه باب من أبواب افتتاح، والإنسان لا يلج هذا الباب البتة. بعض الناس ما يحب يروح مكان إلا ومع ناس تفاخما وتعاظما، هذا أمر غير صحيح. إذا دعيت إلى مكان إذا جاء أحد معك وتيسر ما في بأس، أما أنك ما تروح مكان إلا ومعك ناس هذا غير صحيح، هذا مخالف للسنة. نعم.
قال وقال شيخ تقي الدين فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى، والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقا خطأ، وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك.
لا شك أن استحباب ذلك للإمام العادل مطلقا خطأ، ولكن بقيد يصح. ما هو القيد؟ يقوم له لأجل السلام عليه ومصافحته، هذا ما في بأس، وهكذا العالم وهكذا غيرهما. أما إذا كان لمجرد دخوله فهذا لا شك أنه كما جاء الإمام أحمد أنه ممنوع وأنه مكروه. نعم.
قال وأما مراد أبو عبد الله والله أعلم إلا لغير القادم من سفر، فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به،
فلا بأس به لأجل المعانقة وليس لدخوله، لا بأس به لأجل المصافحة وليس لدخوله، وهذا لا ينكر سواء كان من سفر أو من غير السفر.
نعم. قال وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الحديث، فإن القادم يتلقى لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عاداته المجيء إليه فمحل نظر، فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ، بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب، هذا كلامه. قال وقال أيضا لا يجوز،
هذا كلام أنه لا يستحب القيام للدخول لمجرد الدخول، لا يستحب القيام للداخل لمجرد دخوله، وإنما نقول يجوز القيام، يجوز القيام للداخل لأجل مصافحته لأجل معانقته لأجل السلام عليه، وإلا فلا. نعم.
وقال أيضا لا يجوز أن يكون قاعدا وهم قيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا في الصحيح أنهم لما قاموا خلفه في الصلاة قال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم وبعضهم بعضا، انتهى كلامه. قال وأما القيام لمصلحة وفائدة كقيام معقل بن يسار، أحسن الله عليك، كقيام معقل بن يسار يرفع غصنا من شجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البيعة، رواه مسلم. وقيام أبي بكر يظله من الشمس فمستحب.
يعني الآن ورد إشكال، قلتم لا يستحب القيام للإمام العادل ولا يستحب القيام للعالم. طيب ثبت في صحيح مسلم أن معقل بن يسار كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس يبايع الناس، وهو جالس يبايع الناس. طيب هو قائم على رأسه يرفع الغصن، إذن قام لفائدة لحاجة. كذلك أبو بكر رضي الله عنه كان قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس بردائه وهو جالس، هذا قيام للحاجة، هذا مثل قيام العساكر على رأس الحاكم. لماذا يقومون عند رأسه على يمينه على يساره وراه حفاظا على أمنه؟ هذا ما في بأس. نعم.
قال وذكر ابن أبي هبيرة،
لا ابن هبيرة،
أحسن عليك،
الوزير. نعم.
قال وذكر ابن هبيرة،
ابن هبيرة رحمه الله فقه دقيق وفهمه عميق واهتموا بكتبه. نعم.
قال وذكر ابن هبيرة يجوز ولا يكره. وقال عن الأنباري والعاجم القيام على رؤوسهم شديد الكراهية. قال فأما وقوف من يذهب في شغل ويعود كقيام الحجاب والمستخدمين، فإن الفرق بين من ينفذ في الأشغال وتردد فيها وبين من ليس كذلك معنى ظاهر. قال وسيأتي نصوص الإمام يا أحمد، بعضها يؤخذ منه موافقة الأصحاب، وبعضها يدل على الكراهية إلا للوالدين، وبعضها يكره إلا لقادم من سفر. وقال إسحاق بن إبراهيم خرج أبو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له فقال لا تقوموا لأحد فإنه مكروه. فهذه ثلاث روايات.
قد ثبت في صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها وقبل بين عينيه. هذا حديث واضح، هذا حديث واضح أن القيام لأجل مقصد وهو السلام والمصافحة والمعانقة أمر مباح.
قال وقال ابن الجوزي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك، وهذا كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح.
أبدا لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ لأن لابد أن نتعلم هذه القاعدة، ما كان ملغيا اعتباره في العرف لا يجوز اعتباره لأجل العرف. طيب كان في العرف السائد في زمن نزول الوحي أن عدم القيام إهوان، فألغاه الشارع وبينه لا ينبغي لأحد أن يحب القيام وأن هذا من فعل الأعاجم. إذن هو عرف موجود ولا مفقود؟ موجود عند الأعاجم، موجود عند ملوك وعند الأمراء، موجود عند العرب. فلما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقول أن ترك القيام كالإهوان بالشخص فينبغي أن يقام، لا لا، إن كان مقصوده لأجل المصافحة هذا ما في إشكال عندنا، لكن إذا كان مقصوده أنه كلما دخل الأمير والعالم والشيخ يقام له، هذا ليس عليه أي دليل يا أخو. حقيقة يعني قياس الأمور هكذا بس لمجرد أنه والله حتى لا يفهم الإهوان، حتى يكون دلالة على المحبة، حتى لا يؤدي للنفرة، طيب هذا أمر ألغاه الشارع. ولا يجوز لنا أن نعتبر المصالح التي ألغاها الشارع وإلا نغير الدين كله، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال وكذا قال شيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به، فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد، وينبغي مع هذا أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة.
كلام شيخ الإسلام دقيق، فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي للفساد، يعني مو تكراره، يعني إنسان جالس في مكان ودخل الأمير ودخل الحاكم، لو ما قام سيكون سبب لفتنة أو كذا، فهنا لا شك نقول أن القيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه. إنسان جالس في مكان فدخل أحد العلماء كل الناس قاموا إلا هو ما قام، الآن يحصل فتنة من جهتين، الناس اللي جالسين يقولون شوفوا فلان ما يرى هذا العالم شيء، لكن هذا أحيانا مو دائما.
قال وروى ابن القاسم في المدونة قيل لمالك: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك. وصح عنه عليه السلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ولفظ الترمذي: شرف كبيرنا. وللترمذي هذا المعنى من حديث ابن عباس ومن حديث أنس. قال وعن عبادة مرفوعا: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد. قال حدثنا
يعني ويعرف لعالمنا يعني قدره.
قال حدثنا هارون.
هذا معنى نقوم يعني نحن قرأنا الحديث: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره. طيب هذا الحديث صحيح، هل نفهم منه القيام؟ لا، ليس المقصود به قيام، لأنه لم إنما يتكلم عن قدر العالم. قدر العالم أنه إذا قال شيئا وتأخذ بفتوى، تقدر علمه، تقضي حاجته، هذا المقصود. هو المقصود مجرد القيام الذي ألغاه الشارع أصلا. نعم.
قال رواه أحمد. قال حدثنا هارون. قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني مالك بن الخير الزبادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة قال: حديث حسن. الزبادي بفتح الزاي والباء الموحدة تحت. قال وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. قال بعضهم: وهذا كاف عند الجمهور. وقال ابن قطان: لم تثبت عدالته.
غريب هذا الضبط من ابن مفلح. العادة العلماء يقولون: والباء الموحدة التحتانية. قال: والباء الموحدة تحت. الآن هذه كيف نعرفها تحت؟ هذه كأنه صار إيش؟ ظرف مقطوع عن الإضافة، وصار يعني أول مرة تمر علي هذه. ولا العادة هم يقولون: والباء الموحدة التحتانية، أو التاء المثنى الفوقانية، أو النون الموحدة الفوقانية، وهكذا. نعم.
قال ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وسيأتي في أهل القرآن ولا يلزم من هذا القيام له، وإنما فيه إكرامه واحترامه وتوقيره. فقال ابن حزم: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد ابن معاذ في بني قريظة أرسل إليهم، فجاء راكبا على حمار وكان مجروحا، فقال: قوموا إلى سيدكم. وفي البخاري قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. واعترض على هذا بأنه عليه السلام لم يأمر بالقيام له، بل إليه لتلقيه لضعفه وجراحته.
لهذا قلنا: القيام لحاجة كالمصافحة، كالمعانقة، كالوفادة، كالرفادة، كالدلالة، هذا ما في بأس. وإنما المنهي عن مطلق القيام. القيام لا لحاجة إلا لمجرد دخوله. نعم.
قال في الصحيحين: لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك، فذهب الناس يبشروننا، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع قبلي فأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، يعني من الثياب، واستعرت ثوبين فبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. وذكر الحديث وفيه فوائد وآداب كثيرة.
والشاهد فيه من جهتين: الجهة الأولى تلقي الناس له، تلقي الناس له، والتلقي يكون من باب القيام، والثاني صريح قيام طلحة. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع كابركم. إسناده جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن سلم قال عن عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة. قال: ورواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم أنطاكي قال: حدثنا ابن المبارك فذكره ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال: ابدأوا بالكبراء أو بالأكابر. وذكرهما في المختارة. وقال ابن حبان: إنما حدث به ابن المبارك بدر الروم فسمع منه أهل الشام، وليس هذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعة. وقال الحسن بن محمد بن حارث: إنه سأل أبا عبد الله عن القيام في السلام فكأنه كرهه إذا لم يقدم من سفر أن يقوم كذا إلى الرجل فيعانقه. قلت لأبي عبد الله: إذا قام يعني للرجل حتى يجله لكبره، فأقول له: إما أن تقعد وإما أن تقوم. فقال: إذا كان لكبره أو لكذا. وأما الحديث الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما، قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: ما معنى الحديث لا يقوم أحد لأحد؟ قال: إذا كان على جهة الدنيا مثل ما روى معاوية فلا يعجبني، من الأدب للخلال. قال: ثم روى الخلال حديث معاوية مرفوعا: من سره يتمثل له بنو آدم قياما فليتبوى مقعده من النار. وقال حنبل: قلت لعمي: ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رأى؟ قال: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه، فأما لغير الوالدين فلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم حتى تروني. إنما ذلك في الصلاة لحرمة الصلاة، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. قال: وقال مثنى: إنه سأل أبا عبد الله: ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين يحبه في الله. فأرجو لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل ما بين عينيه.
بالنسبة للمعانقة المروي عن الإمام أحمد ثلاثة أشياء: المعانقة حين القدوم من سفر، والمعانقة حين الوداع، والمعانقة إذا طال العهد. فهذه ثلاثة أحوال روي فيها عن الإمام أحمد جواز المعانقة.
قال: ونقل غيره أن أبا إبراهيم الزهري ابن أحمد ابن أسعد جاء إلى أحمد يسلم عليه، فلما رآه وثب إليه وقام إليه قائما وأكرمه، فلما أمشى قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه؟ فقال له: يا بني، لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ ذكره ابن الأخضر في من روى عن أحمد. قال: وقال أبو داود:
قام له إكراما لي أبيه الأعلى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه.
قال: وقال أبو داود: باب ما جاء في القيام. ثم روى حديث أبي سعيد وقوله عليه السلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وهذا اللفظ في الصحيح. ثم قال: حدثنا الحسن ابن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن: حديثا وكلاما. ولم يذكر حسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. إسناد صحيح، رواه النسائي والترمذي، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. قال: وقال باب في قبلة ما بين العينين. ثم روى من رواية أجلح وهو مختلف فيه عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. وقال أيضا: باب في قيام الرجل للرجل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حبيب ابن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. إسناد جيد، ورواه أحمد والترمذي وحسنه وحمله الخطابي على ما إذا أمرهم بذلك وألزمهم على طريق الكبر. قال أبو داود: قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. قال أبو العدبس بفتح العين والدال المهملتين وبفتح الباء الموحدة وتشديدها وبالسين المهملة. تفرد عنه أبو العنبس، وأبو غالب مختلف فيه وحديثه حسن، وروه أحمد بن ماجه. قال: ومنع ابن هبيرة القيام وأنه لا يحل. وعن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وعن عبادة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله عز وجل. رواه أحمد. قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة فذكره، قال: الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. قال: وروى ابن عساكر من طريق البيهقي بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي عن مجاهد أبي الأسود عن واثلة ابن الخطاب وهو صحابي سكن دمشق قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فتحرك له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: إن في المكان سعة، فقال: للمؤمن أو للمسلم حق. حديث غريب، رواه البيهقي. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا مجاهد فذكره ولم يتكلم عليه. وقال ابن عبد البر: جائز للرجل أن يكرم القاصد إليه إذا كان كريم قوم أو عالمهم أو من يستحق البر منهم بالقيام إليه، وغير جائز للرئيس وغيره أن يكلف الناس القيام إليه أو يرضى بذلك منهم. قال: وروى أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث. قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرة وعلى الآخر تمرة. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله تعالى. ورواه النسائي بنحوه عن محمد بن علي بن ميمون عن القعنبي عن محمد بن هلال، وهلال تفرد عنه ابنه محمد ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم ليس بمشهور. رواه أحمد عن زيد بن الحباب قال: أخبرني محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع أبا هريرة فذكر بعضه وفيه فهموا به فقال: دعوه. وكانت يمينه أن يقول: لا وأستغفر الله. وقال البيهقي: باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام.
يعني قوله وكانت يمينه أن يقول لا وأستغفر الله، أن هذا ليس بيمين، أن هذا ليس بيمين، وإنما هذا خبر، لأنه قال: فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. قال: لا، يعني لا أحملك لا من مالي ولا من مال أبيك، وأستغفر الله، ما في بأس، ليس هناك يمين. نعم.
قال: وقال البيهقي: باب القيام القيام لأهل العلم، باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام، ثم ذكر قيام طلحة إلى كعب وقوله عليه السلام لما جاء سعد قوموا إلى سيدكم، وقال مسلم لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. قال وقال أبو زكريا النواوي بعد أن ذكره
يجوز النواوي ويجوز النووي،
بعد أن ذكره محتجا به، وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث، وممن احتج به أبو داود في سننه فترجم له باب ما جاء في القيام، واحتج به بشر بن الحارث الحافي زاهد ومسلم وأبو زرعة وأبو بكر ابن أبي عاصم والخطابي والبيهقي والخطيب وأبو محمد البغوي والحافظ أبو موسى المديني وآخرون لا يحصون. وروى أبو داود من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو ابن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه أبوه من الرضاعة فأجلسه على بعض ثوبه، ثم أقبلت أمه فوضع شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه مرسل جيد. وروى البيهقي من طريق الواقدي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجرا قام إليه فرحا بقدومه. ورواه مالك عن الزهري مرسلا. قال وعن جرير أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى له كساءه ثم أقبل على أصحابه فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه فأكرموه. رواه البيهقي من رواية حسين ابن عمر الأحمسي وهو ضعيف عندهم. قال البيهقي وقد روي هذا من أوجه أخر كلها ضعيفة، وروي مرسلا عن الشعبي بإسناد صحيح إليه. قال وقال أبو هاشم الرفاعي قام وكيع أحسن الله إليك قال قال أبو هشام الرفاعي قام وكيع لسفيان الثوري فأنكر عليه قيامه له، فقال له وكيع أنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم، فأخذ سفيان بيده فأجلسه إلى جانبه. وقال الخليلي الحافظ أخبرني عثمان بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم ابن عدي قال كان أبو زرعة لا يقوم لأحد ولا يجلس أحدا في مكانه إلا ابن وارة فإني رأيته يفعل ذلك. قال وروى الترمذي وقال حديث حسن عن عائشة قالت دخل زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال ويأتي في المصافحة
ما قوله ما رأي قولها ما رأيته عريانا قبله ولا بعده يعني للناس، وهو المقصود يعني هي ما رأته مطلقا، وإنما المقصود كونه يخرج للناس وليس على كتفيه شيء إلا ثوبه الذي يستر عورته وهو الإزار. نعم.
قال وقال الخطابي في باب الضرير يولى من كتاب الإمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لابن أمي مكتوم كلما أقبل ويقول مرحبا بابن عاتب
بمن عاتبني ربي عز وجل،
ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. ذكر جماعة غير الخطابي ذلك سوى القيام، وذكر بعضهم أنه كان يقول له هل لك حاجة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وصلى من صلى وراءه قياما فأشار إليه من يجلسه، فلما انصرف قال كدتم والذي نفسي بيده تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم ومرائهم.
طيب الآن ما يفعله بعض المدرسين يدخل الفصل يقول للطلاب قيام ثم يقول جلوس، هذا يجوز ولا هذا من هذا الباب؟
ما يجوز.
نعم هذا هو الصحيح، لأنه لا يقوم ليجي صافحهم، ليش يقومهم؟ نعم هذا احترام عشان احترام تذلهم. نعم.
قال رحمه الله فصل في استحباب الفخر والخيلاء في الحرب. قال صاحب المحرر من أصحابنا في أحكامه المنتقى عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو، وأنه ليس
جواز القيام على رأس الأمير والحاكم والعالم.
قال وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما، وكذا قال غيره. وقال الخطابي فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف في مواطن الحروب جائز، وأن قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوى مقعده من النار.
إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام المغيرة لأجل الخوف، لأن الله عصى، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وقد كان في حرب وغزاء، فقال لمن كان يحرسه اذهبوا فإن الله قد عصمني. ولكن لماذا قام المغيرة بن شعبة على رأسه؟ تخويفا للعدو، تخويفا للعدو وإرعابا إياهم. نعم.
قال وإنما هو في من قصد به الكبر، وذهب من ذهب، وذهب مذهب النخوة والجبرية،
الجبرية يعني الظلمة. نعم.
انتهى كلامه. ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به، والله أعلم. قال رحمه الله فصل في إكرام كريم القوم كالشرفاء وإنزال الناس منازلهم. قال المروذي سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم،
مكتوب غلط عندي ما أدري، مكتوب الذي قبل الواو، أنت شو مكتوب عندي؟
نعم
نفس الغلط؟
نعم
صلح. نعم صلح نسختك.
شفنا في ضبط ثاني لها أو في نقطة ثانية لها
الذال؟
لا
مروذي يعني
نفس نسبة ثانية
هم في اثنين، في بالذال أخت الدال المروذي، وفي بالزاي أخت الراء المروزي.
تكرار الراء والواو مرة.
الراء إيش؟
والواو مرة.
شلون الراء والواو مرة؟ ما مرت عليه.
مرت معي في تراجم.
يعني راء بعدها راء؟ طيب شلون صورة تعطني راء ذال واو بعدين؟
لا راء واو راء واو
ها لا هذاك المروري يا شيخ.
لا بعدين ذال،
وين الذال حطوط؟
قبل الياء
المروروذي. إيه هذا نسبة أخرى غير الاثنين، بس هذاك ما هو من رجال الكتب، لا المروزي ولا المروزي والمروذي، هذول يرد في كتب الحديث عرفت، اما هذاك لا احسنت. هذاك لا نسبه اخرى.
واشكل علي هل هو خطا تكرار؟
لا هذاك ترجع لكتاب الانساب، لعلها نسبه الى مرو الروز. لا هذا نسبه الى مرذو اسم منطقه عرفت. هو على كل حال أحسن كتاب في الأنساب إما ترجع لسمعاني أو بلدان، معجم البلدان لقوت الحموي.
قال المروذي سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، قال نعم هكذا يروى. قلت يا أبو عبد الله الرجل السوء والرجل الصالح في هذا واحد؟ قال لا. قلت فإن كان رجل سوء يكرمه؟ قال لا. ورأيت أبا عبد الله وقد حضر غلام من بني هاشم ومعه إبراهيم سبلان، فرأيته قدم الغلام، ورأيت رجلا من ولد الزبير في المسجد، فرأيت أبا عبد الله قد قدمه في الخروج من المسجد وكان حديث السن، فجعل الفتى يمتنع وجعل أبو عبد الله يابى حتى قدمه. والخبر مذكور وهو ابن ماجه من حديث ابن عمر، وفيه سعيد بن مسلمة وهو ضعيف عندهم، وقال ابن عدي أرجو أنه لا يترك، وسبق في الفصل قبله من حديث جرير. قال وقال عبد الله رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم. وقال المروذي رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك فألقى له مخدة وأكرمه، وكان إذا دخل عليه من من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. قال المروذي: وكان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاما لإخوانه، ومن هو أسن منه؟ لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ.
هذا تعامل الأئمة رحمه الله مع الناس، مع العامة، مع ذي الجاه، مع طلابهم، مع طلاب إخوانهم، مع موالي مشايخهم، فكيف بنا اليوم؟ اللهم المستعان، سأل الله يتجاوز عنا. نحن بحاجة إلى كثير من التطبيقات هذه. نعم.
قال: وقال أبو داود: باب في تنزيل الناس منازلهم. قال: حدثنا يحيى بن أحسن لك. قال: باب في تنزيل الناس منازلهم. قال: حدثنا يحيى ابن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى ابن يمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها: مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. وحديث يحيى مختصر، وروه الحاكم في المستدرك، ويحيى ابن يمان مختلف فيه، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى. وقد ذكر في الفصل قبله الخبر الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال القاضي أبو يعلى في الخلاف في قوله: من لم يوتر فليس منا، قال: المراد به ليس من خيارنا، كما قال: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، كذا قال. وسبق قوله: ليس من أمتي، وكلام ابن حزم: وسبق في صحة توبتي.
أحسن ما يقال في ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم توقير الكبير، رحمة الصغير، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف للناس قدره. نعم.
قال: وسبق في صحة توبة غير العاصي كلام ابن عقيل يوافق معنى ما ذكره القاضي، وفيه اعتراف بأن مقتضاها التحريم، وكذا ذكر الأصحاب أن مقتضى هذه الصيغة وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام: ليس منا من قال أو فعل كذا، مقتضاه التحريم، ومنهم من جعله كبيرة. ومعلوم أن الخروج عن مقتضى الدليل دعوة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. وقوله: يوقر كبيرنا، رواه الترمذي من غير وجه، ورواه غيره. قال فصل عن سلم:
القول بأن ليس منا من أن هذه كبيرة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن النفي لا يكون على أمر مندوب، النفي يكون على ترك واجب أو فعل محرم، والقاعدة أن ترك الواجب وفعل المحرم إذا جاء معه وعيد بليس منا فهذه كبيرة، ونص على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله، ونبهنا عليه في تعليقنا عليه.
قال فصل عن سلمان: عن سلمان مرفوعا: ما من مسلم يدخل على أخيه
يدخل
على أخيه فيلقي له وسادته،
أو يدخل
يدخل على أخيه فيلقي له وسادته إكراما له إلا غفر الله له. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: ثلاثة لا ترد: الطيب والوسادة واللبن، رواهما الطبراني.
هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. وأما بزيادة خمسة لا ترد فهذا حديث ضعيف، فرقوا بين الصحيح والضعيف. ثلاثة لا ترد: الطيب والوسادة واللبن، هذا حديث صحيح، صح الشيخ الألباني وغيره. وأما حديث خمسة لا ترد بزيادة التمر واللحم فهذا حديث ضعيف.
قال: وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو.
وأذكر قصة يعني لطيفة، كنا في رمضان وأنا أحفظ هذا الحديث، ما كنت أعرف حديث خمسة لا ترد وأعرف صحة هذا الحديث، فجالسين على سفرة مع شيخنا الشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف في رمضان، فجاء رجل فناول له بعض الجالسين تمرات، فقال: أنا أكلت لكن لا أرد التمر لحديث خمسة لا ترد. فاستغربت، يعني خمسة لا ترد ما أحفظها. فبعد صلاة المغرب مباشرة ذهبت إلى المكتبة فبحثت عنه فوجدت أن الشيخ الألباني ضعفه وغيره من أهل العلم ضعفه، فرسخ في ذهني من ذاك اليوم. نعم.
قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو فألقى له سادة من أدم حشوها ليف، فجلس
أدم يعني جلد، أدم يعني جلد،
فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينه وبينه، متفق عليه. قال رحمه الله: فصل.
يقول العلماء: لماذا لا ينبغي رد الطيب والوسادة واللبن؟ ما الحكمة في ذلك؟ قالوا: الطيب لأنه خفيف المحمل ويطيب المجلس ويطيب نفسه ويزيد في الأنس مع جليسه. قال: والوسادة؟ قال: الوسادة لأن فيه شعار بأن من ألقى له الوسادة كأنه يريد المؤانسة معه، فإذا ردها كأنه لا يريد المؤانسة، إنما جاء يجلس على سرعة ويمشي. قال: واللبن لأنه موافق للفطرة. نعم.
قال: فصل في الاستئذان في القيام من المجلس. قال الخلال: الرجل يستأذن إذا أراد أن يقوم من المجلس. قال ابن منصور لأبي عبد الله: إذا جلس رجل إلى قوم يستأذنهم إذا أراد أن يقوم، قال: قد فعل ذلك قوم، ما أحسنه. قال إسحاق بن رهوية: كما قال.
هذا لكن هذا متى؟ هذا إذا كان المجلس مجلس خاص فيستأذن، أنت في اجتماع تبي تطلع، أنت في مكان تبي تطلع. أما إذا كان المجلس عام مثل الآن بعض الأعراس، الآن تعرفون بعض الأعراس الآن الدعوات عامة، تروح تسلم تبي تطلع ما يحتاج استئذان. لماذا؟ لأن الدعوة عامة فالخروج يكون عاما. لكن الدروس مثلا الآن جاءوا الناس إلى هذه الديوانية، الديوانية الآن الدرس عام ولا خاص؟ عام، لأنه ما كتب في الإعلان درس خاص، صح ولا لا؟ ما دام أعلن قال الدعوة عامة فيصبح الدخول والخروج لا يحتاج إلى استئذان، قد قعدنا هذا ونبهنا عليه. نعم.
قال: ينبغي العالم إذا جلسوا إليه فأراد القيامة استئذانهم. قال المروذي: كنا عند أبي عبد الله إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثة، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم. وقال أبو داود: رأيت أبا عبد الله وكنا نقعد إليه كثيرا فيقوم ولا يستأذننا. وقال البخاري: باب.
يعني يفرق الإمام أحمد بين يكون من جلسائه كأبنائه وتلامذته الخاصين به فيقوم ولا يستأذن لأنهم مثل أولاده، وبين من يجلس إليه من بعض أصحابه وليسوا كتلامذته فيتحرج أن يقوم وهم جالسون في بيته، صح ولا لا؟ نعم.
قال: وقال البخاري: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال: وذكر وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وجلوسهم يتحدثون، وقال: باب من اتكى بين يدي أصحابه، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود من رواية تمام ابن نجيح ضعفه الأكثر عن كعب اليادي تفرد عنه تمام قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون.
يعني إذا أراد أن يقوم وهو في نية أن يرجع يحط نعاله عشان يعرفون أنه راح يروح يقضي له حاجة ويجي، هذا مثل ما يفعل بعض مشايخنا. أذكر كان إذا أراد أن يقوم يترك بشته فنعرف أنه راح يروح ويرجع، وإذا أراد أن يقوم لا يرجع يأخذ بشته معه. هذا أمر ما في بأس، لكن على كل حال حديث ضعيف. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.